تكون السورة آياتها قليلة، ولكن قراءتها تأخذ وقت، ولربما تكون السورة كثيرة الآيات ولكنها سهلة وتقرأها بسرعة، وممكن الإنسان ينقضي منها في وقت أقل من التي هي أطول منها. يعني إذا نظرت إلى سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، فإنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسبح والغاشية، فإنك إذا نظرت إلى سبح تجد في آياتها ما يحتاج إلى التأخر، ولكن الغاشية تجد فيها سهولة من سياق الآيات، وهذا يختلف اختلاف الحروف ومخارج الحروف كما هو معروف. ولذلك تجد مثلا سورة والليل إذا يغشى إذا قرنتها مثلا بالشمس وضحاها، وقد تجد سورة أقل آيات ولكنها تحتاج إلى معالجة، والعاديات ضحى الموريات ضحى، قد تجد بعض الآيات فيها سلاسة وسهولة أن تقرأها، ولكن بعضها تجد قليلة الآيات ولكنها تحتاج إلى معالجة بحيث يطول وقتها أكثر. فقال العلماء العبرة بالوقت وليست العبرة بالقدر، العبرة بالوقت والقدرة على الأداء. فإن كان في قراءة الأولى سلسل حين يستطيع أن يقرأ القدر الأكثر فحينئذ يؤخر يجعل والثانية أقل، فإنه يجعل القليلة للثانية والكثيرة للأولى، ويجوز له أن يجمع في الوقت بين الأولى والثانية. فلو جعل وقت الأولى والثانية متناسبا فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية إذا زلزلت الأرض زلزالها. فأهل العلماء دلين على مسألتين: المسألة الأولى جواز تكرار السورة في الركعتين، والثانية جواز العدل بين الركعتين لتكون الأولى والثانية بقدر واحد. وبناء ذلك قالوا لو كانت السورة 30 آية يجعل الركعة الأولى 15 آية والركعة الثانية 15 آية، 15 آية. فبناء على ذلك يكون بناءها يكون كأنه عدل بين الركعتين. ولو جعل الركعة الأولى 20 آية والثانية 10 فحسن، ولا حرج عليه، والأمر واسع في هذا كله. من السنة أيضا أن يطول الأوليين ويؤخر الأخرين، فإن سعد رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابني فداك أبي وأمي، وكان من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، اشتكاه أهل الكوفة وآذوه عند عمر حتى قال له: ما يشكي كيف يصلي؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا يشكي من الناس. فلما جاء إلى عمر وبلغت شكواه أمر محمد بن مسلمة أن يأتي به إلى المدينة، يدعوه إلى المدينة، شكاه إلى المدينة، فقال له: قال لقد شكوك حتى قال إنك لا تحسن أن تصلي. قال: والله ما كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. فدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الركعتين الأوليين وتأخير وتخفيف الركعتين الأخريين. قالوا لأنه كان يقرأ فيهما بالفاتحة وحدها كما في حديث ابن عباس، وكان أحيانا ربما قرأ بالفتحة بالفاتحة وسورة فيه الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما كان يفعل ذلك في صلاة الظهر، وثبت وصح عنه ذلك. نعم.
ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام أن ينتظر الداخل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. لو كنت راكعا وأنت إمام فسمعت قرع النعام، سمعت الناس يدخلون، أو سمعت الجلدة يعني أصوات الناس وهم يدخلون، فهل تنتظر هؤلاء الداخلين أو لا تنتظر؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، يشهرها قولان. القول الأول يقول ينتظر، لأنه من التعاون على البر والتقوى والتدل بالعمومات التي فيها الرفق والتيسير. وقال قال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمير المؤمنين فرفع قدمه، فهذا من الرفق. ومنهم من قال لا ينتظر، لأنه أطال الصلاة من أجل الداخل لا لله جل وعلا. وبناء على قالوا لا يشرع هذا، ولأنه يفتح باب المحاباة، ولأنه يحيل على التكاسل على الصلاة إلى غير ما ذكروا من العلل. والذي يظهر أنه لا حرج في الانتظار في التطويل، أن يطول قليلا إذا رأى الناس ترى الناس سيأتون سيزيد في القراءة لا في الركوع، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في صلاة الظهر، قال كان يصلي حتى لا يسمع قرع النعام، فدل على انه كان يراعي حال الناس ويكون تطيل في القراءه. فاذا ركع بعد تطيله في القراءه فالافضل انه اذا كان ما في مشقه على الناس واحد ان ينتظر فلا حرج، وان كان هناك مشقه فانه لا ينتظر. نعم.
واذا استاذنت المراه الى المسجد كره منعها.
واذا استاذنت استفعال من الإذن، والإذن هو السماح للشيء، أذن له إذا أحل له الشيء وسمح له به، واستأذنت أي طلبت الإذن والحل له أن يسمح لها زوجها بالخروج. وهذا فيه دليل بحديث صحيح، وهو حديث ابن عمر في الصحيح: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. وقال: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لأن إذا كانت هي خارجة للصلاة تستأذنها من باب أولى إذا خرجت لأمور الدنيا، وهذا عنده قصة فيه كثير من النساء، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وينبغي على المرأة أن تسمع وتطيع، فلو قال لها زوجها لا تخرج ولا تخرج ولا تراجع ولا تحاول، لأنه ربما أن الزوج تكون عنده أعذار لا يستطيع أن يبينها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس كل الناس يستطيع أن يبين عذرا، وقد تكون عنده حمية وغيره يريد لها الخير، كما قال حاتم رضي الله عنه: خير من مرأة لا ترى الرجال ولا يرى الرجال. المسألة الثانية أنها إذا استأذنت انظروا سماحة الشرع، جعل الأمر للزوج، ولكن قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا خرج يريد أن أصلي، يريد أن أشهد التراويح والتهجد، فإنه يعينها على الخير. وينبغي على الزوج أن يكون حكيما، لأن الشيطان ربما دخل عليها وقال لها: هذا يمنعك من الخير. فهو أحد أمرين: إما أنه إنسان يشق فيك والعياذ بالله، لأن الشيطان يجد من ابن آدم مجرى الدم، يقول العلماء أنه يدخل الشك والوساوس على المرأة، والمرأة ضعيفة، فإذا منع من الخير قالت: ليس هناك سبب، لأن الصلاة ما أحد يمنع منها، فليس هناك سبب إلا الشك، فيدخلها الشيطان من هذا. فكان حكمة الشرع: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ثم الأمر الثاني أنه إذا منعها قالت: إن من يشك فيه فإنه ضعيف الإيمان، لأنه لو كان قوي الإيمان لا حد لي الخير كما يشبه لنفسه، فلذلك منع الشرع من منعهن. ولما قال بلال: والله لا نمنعهن، أقبل عليه ابن عمر فسبه سبا سيئا، قال: الله ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول والله لا نمنعهن، يعني جرأ على السنة. فهذا يدل على أن المسلم ملزم باتباع هذه السنة، لكن يجوز للزوج أن يمنعها إذا رأى إذا علم أو غلب على ظنه الوقوع في الفتنة والمحظور، ولو كانت صالحة. فإذا غلب على ظنه وجود الفساق والفجار وأنها قد تتعرض إلى ما لا يشمت، من حقه أن يمنع، لأن الله ما جعل الأمر بيده إلا لكي يتقي الله عز وجل، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى منعها عند وجود الفتن. ولذلك أجرى عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب عزيزة امرأته لما خرجت إلى الصلاة، قال: إن الناس قد تغيروا، ما أصرت علينا أن تخرج تركها. فلما كانت الليلة الثالثة ضرب عزيزتها، يعني ضربها على عزيزتها وهي مرة، فكان النساء على حياء وخجل، وكانوا يعرفوا أن المرأة الحرة يقولون: لو ضربت بالصوت على ظهرها لم تلتفت، من كمال يعني عفتها وحيائها، لو ضربت بالصوت على ظهرها وهي ماشية لا تلتفت. وقالوا إنها إن كانوا، حتى لما تكلم العلماء على توبة الزانية من الزنا، قالوا: توبتها ما تترك ماشية ثم يصح وراء ظهرها، فإن التفتت فما زالت يعني بضعف العفة، لأن من كمال عفة المرأة هي ما لا تلتفت ولا تنظر إلا في أرضها، وقد يبلغ بها أن تتعثر وتسقط، ولكن سقوط الجسم أهون من سقوط الهوى والردى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كنا بهذه المثابة، وإذا أذن لها تخرج كفلة، بمعنى لا تخرج متعثرة ولا تخرج متبردة، وإذا تبردت منعها وأخذ على يدها وإلا أحن، وبناء ذلك من حقها أن يمنعها في مثل هذه الأحوال. وكذلك الحال إذا كان طريقها غير آمن، ثم قد تكون صالحة ولكن غير صالح، فيشرع بدءا من غيرها عن الفساد. نعم.
وبيتها خير لها.
وبيتها خير لها لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مستشفيها، وصلاتها في مستشفيها خير لها من صلاتها في المسجد الجامع. كل ذلك مبالغة في سفر المرأة. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا شرع المصلي في نافلة ثم أقام المؤذن الصلاة، فكيف يكون القطع بالصلاة في النافلة؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل في الصلاة ثم أقيمت عليه الصلاة وأراد أن يقطع، فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك الحديث علي الصحيح في الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حيث لم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه. وذهب الحنفية رحمه الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم، فقالوا لو حتى التفت أي اتفاق أو فعل أي فعل يخرج به عن الصلاة فإنه يجزئه. وقال بعضهم لو نوى الخروج بقلبه أجزأ، وكلا القولين ضعيف، لأنه أولا اجتهاد في مقابل النص، فإن النص تحليل والتسليم عام، والأصل في العمل يبقى على عمومه. وجه هذا العموم مقابل تحريمه، انتبه، تحريمه معناه أنه دخل في ماذا؟ في الحرمات بالتحليل. طيب من دخل في الحرمات كيف يخرج؟ تحليلها. فدل على أنه ولو خرج أثناء الصلاة فإنه في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من حرمة وهو التحليل، فقال تحليلها التسليم. وبناء عليه يبقى هذا العمل الآن على عمومه كما هو مدار الجمهور. أما قولهم إنه يخرج بنيته فهذا حقيقة محل نظر، لأن الخروج الشريعة فيها ثلاثة أوجه: من حصر فيه الحكم في الباطن، ومن حصر الحكم فيه من الظالم، ومن اجتمع الحكم فيه بينهما، أي بين الظاهر وبين الباطن. فهناك أمور تجبر فيها النية الباطن ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجبر فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان جامعا ما كان فيه الحكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه بالباطن لا يقتصر فيه على الظاهر، لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه. فلما كانت الصلاة أفعال قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية، فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنيته خاليا عن الفعل، لا يصح أن يبطل الصلاة بنيته خالية عن الفعل. ولذلك الخروج من الصلاة بحكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة. فلو سلم ساهيا لم يجزه السلام، ولا بد أن يعيد السلام، لأن الشرع يعتبر الظاهر مع الباطن. كذلك هنا، هذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النفس الذي ينبغي الاحتكام فيها، قال تحليلها التسليم. ومعنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات، الورق سمية كبيرة الحرام. طيب من دخل في الحرمات يخرج بتحليل ولا يخرج بغير تحليل؟ يخرج بتحليل. ولذلك قال تحليلها التسليم، قال تحريمها التكبير، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لابد أن يأخذ بحل، وإلا من الشرع فالذي يمر أنه لابد أن يسلم، ويجزي أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينها وقال السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم وقد خرج عن صلاته ويدخل في الفريضة بعد. والله تعالى فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت مع إمام في سرية وبعد شروعي في الفاتحة ركعة إمام، وإذا علمت أني لو أكملت قراءة الفاتحة أني لم أدرك ركعة مع الإمام، فماذا أفعل؟ أسألكم الله. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أدرك الإمام قبل أن يركع فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تدرك قدرا يمكنك معه قراءة الفاتحة، فقد وجدت عليك قراءة الفاتحة وتتم الفاتحة ثم تركع وتدرك الإمام. الحالة الثانية أن يكون غير مدرك للقدر الذي يمكن معه قراءة الفاتحة، فحينئذ بمجرد تكبير الإمام لو قرأت آية آيتين وغلب على ظنك أنك لو جلست تتم الفاتحة أنه سيركع تقطع الفاتحة وتركع، لأن الذي وجد عليك قراءة الآيتين التي أدركت وقتهما وما بعدهما ليس بواجب عليه، لأن الوقت الذي أدركته ليس بوقت يكفي لوجود الفاتحة عليه، فكأنك أدركت الإمام راجعا، فيسقط عنك قراءة الفاتحة ويعتبر قراءة ما قرأته حجا مجزيا أو كافيا في براءة الذمة. والله تعالى. أما لو أدرك قدرا يمكن معه قراءة الفاتحة تتساهل أو تتساهل ثم ركع الإمام وغلب على ظنه أنه يركع فجاه يتم فترك الفاتحة وركع مع الإمام، إنه يلزمه قضاء هذه الركعة، لأنه فرط والمفرط ملزم بعاقبة تفريطه. والله تعالى. أسألكم الله. فضيلة الشيخ، من أدرك الإمام قبل السلام هل يشترط أن يقدر من بجواره لأنه سيأتم به، أم لا حرج ولو أتم به دون قصد مطلق؟
لا حرج سواء قرأ القصد أو كان قبل، لكن ينبغي أن لا يقف قبل وقوفه، فإن وقف قبل وقوفه فإنه لا يدخل معك، لأنه ينتقل من الإفراد إلى الإتمام. لكن لو انك اخبرته قبل ان تدخل عليها تقول اذا سلم الناس اتم به، فهذا هو المنبغي والافضل والاحرى، خاصة لكثرة جهل الناس بمثل هذا، فتخبره قبل ان يسلم الناس حتى يكون على بينة، ثم تنال فضل جماعته على الصورة التي ذكرناها. والله تعالى اعلم.
اشاركم الله فضيلة الشيخ يقول السائل: هل التطويل في كل ليل مختص بالقراءة فقط أم في بقية الأركان كالركوع والسجود وفاتكم الله؟
المحفوظ من هدي لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كانت قراءته وركوعه وسجوده ورفعه من السجود كله قريب من الصلاة، وهذا هو هدي صلوات الله وسلامه، لذلك كسرت بالتمام، كسرت صلاته وصلوات الله وسلامه عليه بالتمام. فإذا فعل الإنسان هذا ووسع ذلك فإنه يفعل، لكن إذا كان فيه مشقة على الناس فإنه يقتصر على حد الإجزاء في التسبيح على ثلاث، كذلك أيضا صراحة من الركوع يقرأ الدعاء المشروع من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء من بعد إلى آخره، ثم كذلك السجود يسبح ويجعل صلاته موزونة فسيدرك السنة بصورتها، إن لم يدرك حقيقتها لوجود التأثير على الناس فمن يدرك فضل صورة السنة فيكون مدركا للسنة من وجه، لما الله هو يدعى عمل العالم، هذا من إدراك سرع السنن كما يقرر جمع من الأصولية رحمة الله عليهم الله تعالى.
سابق من الفضيلة الشيخ: من أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة هل يمكن أن يقول دعاء الاستفتاح؟ سابق من
الله لا، إذا أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة تنفت ويسقط دعاء الاستفتاح لفوات المحل والانشغال بالأوجه، فإن مرتبة دعاء الاستفتاح دون مرتبة وجوب الإنصات، وبناء ذلك يسقط دعاء الاستفتاح مكان المتابعة ولوجوب القراءة ويشتغل الإنسان بالاستماع على ظاهر النص، والله تعالى أعلم.
سابقا من فضيلة الشيخ: ما حكم الأداء الراتبة بعد السلام من المكتوبة مباشرة؟ سابقا الله
هذا فيه شديد، طبعا في يوم الجمعة ورد أن يسلم النهي أنه لا يصل الصلاتين ببعضهما حتى يتكلم أو ينصرف على قلب مكانه، ولكن مجرد انتهاء الجمعة يأتي قائما هذا منهي عنه في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فالسنة أنه يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتسنى ويتنفل بما شاء، وكان من هدي عليه السلام الاستغفار ودعاء اللهم أنت السلام، وكذلك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك حديث معاذ، ثم يشرع في الأذكار المعقدات التي لا يخيب قائلها، ثم يردها من المعقدات وقال كما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد ذلك يقول لنا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ثم بعد هذا يتسنن اذا احب ان يتسنن وافضل ان اخر سنته الى بيته. فقال بعض الحنفيه انه يصل الصلاه بالصلاه، وهذا له فيه حديث ضعيف، صلاتان لا لغو بينهما موجبان وفيها فضل، الحديث ضعيف لكن لو صح فانه يجاب عنه، لان قوله صلاتان لا لغو بينهما المراد صلاه فريضه وفريضه، كصلاه ظهر وعصر لا يلغو الانسان بينهما، يعني لا يغتاب الناس ولا يقول النميمه ولا يسب ولا يشتم لا يلغو ولا يفعل حرام، لانها موجبه موجبه للرحمه والخير، فيشمل على الفريضه مع الفريضه، وهذا يدل على ان الصلاه الاولى مقبوله، لان اذا كان الرجل يصلي الصلاه ويعقبها بالصلاه الثانيه لا ذنب بينهما فهذا يقول جمع الاعلام من اعلامات القبول، لان الصلاه الكفاءه تحشا المنكر، وهذا في افضل المنازل واحظها عند الله سبحانه وتعالى، ان يصل الى درجه تكون صلاته تنهاء ان تحشا المنكر، فمن دلائل ذلك انه تجد يصلي الصلاه ويعقبها بالصلاه لا ذنب له بينهما، فهذا يدل على انه على مئة في خير المنازل، واما صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر، نسال الله العظيم ان يبلغنا هذه المنزله وان يجعلنا من اهلها بمنه وكرمه، والله تعالى اعلم.
اشاركم الله فضيلة الشيخ: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الصور او ايات معينه في صلاه العشاء؟ اسالكم الله.
نعم ورد عنه، اخذوا من قوله ان لا قرات بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يخشى الشمس وضحاها، على الروايات التي وردت، وذلك يقولون في قدر سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى الشمس وضحاها، هذا هو الذي يقرا في صلاه العشاء، لان الشكوى كانت من معاد في صلاه العشاء، وامرهم يقرا هذه السور في صلاه العشاء، تدل على انها السنه. وقد ورد عن بكين بن زيتون وطور السنين حديث البراء رضي الله عنه وارضاه. فهذا الامر فيه واضح والناس يختلفون. قد يصلي الانسان العشاء مع جمع يراه على حرب وعلى مشقه، وقد يصلي بجمع على صحه وعلى جمع شباب ليس وراءهم عمل وما وراءهم الشغل، ويكون متبيئين للاقامه فيطيب بهم. هذا من الافضل، ومن افضل ما تكون الصلاه اذا طولت القراءه فيها. فان بعض العلماء يقول ما قال عليه السلام صلاه الجماعه في كفر الصلاه تصل ب27 درجه على احد الاقوال في تفسيره ان 27 درجه للصلاه الجهريه، لان فيها قراءه للقران وتاثر من الناس بقراءه القران. وكلما كان استماع الانسان مع التاثر وحضور القلب والخشوع وشد هذه الاوائل المنزله من الله سبحانه وتعالى وشده بالعمل بها والتاثر بها، كلما كان ارفع درجه واعظم حظا. ولذلك يرى بعض العلماء ان 27 مختصه بالصلاه الجهريه كصلاه الفجر وصلاه العشاء وصلاه المغرب، كله لمكان القراءه. فعلى العموم ان قراءه العشاء على الوصف الذي ذكرناه، ولكن اذا كان هناك مجال للاطاله كان يكون الانسان مع جمع ورفقه يحب الاطاله ويرتاح لقراءته ويرى ان هذا فيه يعني خيرا له يطيب. ونعم الاطاله ان يشتغل الانسان بكتاب الله عز وجل فلا يزال بخير ما وقف بين يدي الله عز وجل. نسال الله العظيم ان يوفقنا لحسن الصلاه وكمالها. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة لما بلغت كانت تقبل وجوب الصيام عليها فلم تكن طيلة عامين، فماذا عليها وهل تحذر من جهل أصابتهم؟
يجب عليها قضاء الشهرين، قضاء الشهر من السنة الأولى وقضاءه من السنة الثانية، وفي هذا التخليط ولو ادعت الجهل، خاصة في هذه الأزمنة التي أمكن فيها سؤال العلماء والرجوع للعلماء. كون المرأة تجد هكذا لا تسأل ولا تراجع العلماء وتبلغ ولا تبحث عن احكام دينهم ولا تتقل وتقول هي جاهله، بهذا تضيع شعائر الاسلام. ولذلك مثل هذا الجاهل يلزم بعاقبه التقصير ويقال له الحق مما فاتك، فليس هذا الجاهل بعذره، لانه يمكنه ان تسال وقد قصر. والواجب على ان اسلم ان يعلم شعائر الاسلام وان يتفقه، كما عتب الله عز وجل على من منع ذلك ومدد عباده اليه فقال وذكر قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فنجدهم الى هذا. وينبغي قال العلماء يتعين طلب العلم على من بني بالعبادة او المعاملة، فمن اراد ان يصلي صار فرضا عليه ان يسأل عن احكام الصلاة، ومن اراد ان يزكي صار فرضا عليه ان يسأل عن احكام الزكاة. اما ان يجلس هكذا ويترك الزكاة السنة والسنتين والثلاث ولا يسأل وهو يعلم ان هذا من دينه، ثم في هذه الحالة يلزم بعاقبة التقصير ويتحمل وزر ذلك والله تعالى
أعلم. أسألكم من فضيلة الشيخ، ما هو ضابط من موالاة في الوضوء؟ هل له وقت معين في أن يجلس العضو مثلا أسألكم؟
الموالاة وقوع الشيء وهو يلي الشيء الذي قبله، والضابط عند العلماء رحمة الله عليهم في الموالاة أن تغسل يدك مثلا ثم بعد الوجه مسح الرأس. قالوا يشترط في صحة مسح الرأس ألا تنشف اليد. والنساء قالوا رابطه أنه يختلف الصيف والشتاء، فقالوا المرض للزمان المعتدل. فلو أن إنسانا مثلا توضأ وصل كفيه فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه فانقطع الماء من الصندوق أو انتهى الماء الذي مات، فنزل مثلا من دور إلى دور يبحث عن الماء أو ذهب يبحث عن الماء أو ذهب إلى مكان آخر فيه ماء، المسافة التي بين المكان الأول الذي يتوضأ فيه والمكان الثاني الذي يوجد فيه الماء يسيرة جدا، بحيث تبقى نجاوة العضو ويبقى أثر الماء عليه، فحينئذ شرط الموالاة لم يذهب. ويصح منه أن يبتدئ من الموضع الذي انتهى إليه فيغسل ما بعده، وبناء على ذلك يكون شرط الموالاة أن لا يمسك العضو في الزمان المعتدل. لكن بيفرض انه في شدة البرد، ففي شدة البرد ينشف بسرعة، وفي شدة الحر يكون في شيء من الرطوبة والنجاوة للجسم خاصة إذا لم يسلف، فيتأخر في الصيف ويبادر في الصيف. قالوا في هذه الحالة ننظر إلى الزمان المعتدل، الزمان المعتدل مثلا دقيقتين دقيقتان إلى ثلاث دقائق، فنقول لو كان في شدة الصيف أو شدة الشتاء فالعبرة بالثلاث دقائق أو العبرة بالدقيقتين. وهذا يرجع إلى غلبة ظن الإنسان أن العضو من يلبس أن العضو ما زال الماء عليه، والله تعالى أعلم.
سابق من الله. فضيلة الشيخ، هل تشترط الطهارة من الأذان سابق من الله؟
الطهارة من الأذان لا تشترط، وبناء ذلك يجوز للإنسان أن يذكر الله بالأذان ولو لم يكن متوضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو على غير وضوء، من باب أولى الأذان الذي هو دونه القرآن، لأن القرآن أفضل. قال فضل كلام الله على سائر الكلام ففضل الله على خلقه كما في الصحيح. فإذا كان القرآن الذي هو أفضل الأذكار وأشرفها وأعظمها لا تشترط له الطهارة لتلاوته، فمن باب أولى الأذان الذي هو دون ذلك. وبناء على هذا يصح الأذان من المشرك، ولكن ليس الإشكال هنا. الإشكال أنه إذا دخل المسجد وأذن سيضطر إلى الخروج بعد الأذان، وهذا أمر منكر، وإذا اشتقى شفت الأمر طلاب العلم، فإن الإنسان إذا أذن عليه الأذان لا يخرج ولو بمسجد أفضل من المسجد الذي هو فيه، بل يجب عليه مرقى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه ما رأى رجلا خارجا بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى الله ورسوله. فليس بالخروج بعد الأذان إلا لمن كان محدثا قالوا هذا محدث، ويكون حدثه عالما به قبل الأذان، فكأنه يتعاطى أسباب التقصير، بخلاف من أحدث أو تذكر أنه محدث بعد الأذان. لكن إذا أذن قال أنه يرى ويروى على حديث كما ورد في السنة ثم يخرج. أما بالنسبة لإنسان يؤذن ثم يخرج من المسجد، خاصة ما يفعله بعض المؤذنين الآن أصلحهم الله من الإقصار مثل هذه الأمور، فتجد لا يحضر من عند الإقامة، يؤذن ثم يخرج، وقد يخرج خارج المسجد وقد يخرج بمصالح دنيوية، وهذا من بالغ الرحمة، نسأل الله السلامة والعافية. وبسبب تقصير كثير من الناس في تعظيم شعائر الله عز وجل، بعد أن كان الأئمة والمؤذنين كانوا لا يبارحون المساجد، وترى الرجل منهم حمامة المسجد، وإذا أردت أن تبحث عن إنسان منهم وأردت أن ترى أنه يصدر إليه في المسجد، ولو يؤذن بالصلاة إلا وجدته في الصفوف الأولى حريصا عليها أو قريبا من المسجد، لكن العاقل تجده يؤذن ثم يخرج في صلاة الفجر ويجلس مع أطفاله وعياله ثم لا يخرج إلا وقت الإقامة، كأنه أمر من أمور الدنيا أو كأنه شيء سهلي لا يضر إلى جواره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتنصح في مثل هذا، ونسأل أيضا طلاب العلم الذين يخرجون بعد الأذان حتى ولو كانوا أئمة لا يخرجون، إنما يخرجون قبل الأذان، إذا أرادوا أن يخرجوا يخرجون قبل الأذان. نسأل الله العظيم قد العرش الكريم أن يوفقنا بالشباب والرشاد وأن يهدينا لما فيه مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.